أنزل ليتدبر، بل أنزل لإصلاح النفس والذكرى لها. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر في القلب والنفس أولو الألباب، أصحاب العقول. فإذا رأيت الشخص يقرأ ويقرأ، هذا كل حرف حسنة لا شك، وما يتدبر ولو آيات من الصفحة ولا آية، فاعلم أنه بعد ما صار من أولو الألباب. والآن كتب التفسير والتطبيقات موجودة، كل ما يا أخي جاءك شيء ما تفهمه ارجع للتفسير. ما معنى قول الله إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار؟ الدار 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 دار النبوة، هم من سلالة أنبياء، وإيش مقصود ذكر الدار؟ إذا ما رأى تفسيرها لم تصبح زكية النفس مثل الأنبياء هؤلاء. ما كان تفسيرها؟ وش هي دار؟ هي الدار الآخرة. تميزوا بأنهم قلوبهم ونفوسهم دائما في ذكر الدار. يا الله بموت بروح الآخرة، يا الله خليني أقرأ قرآن الآن، يا الله بموت خليني أصلح ما بيني بالرحمة، يا الله بموت خليني أتصدق، خليني أترك البدع، خليني أترك الشهوات والنظر للنساء. دائم قلوبهم متعلقة بالدار، يعني الدار الآخرة. ميزهم سبحانه هؤلاء اللي ذكرهم في القرآن من الأنبياء أنه أخلصهم بخالص ذكر الدار، فتميزوا عن الخلق بأنهم دائما في تذكر الآخرة، والآخرة ما في شيء يردع مثلها. كل نبي بعث يخوف الناس من اليوم الآخر، ما في شيء يردع مثله، والناس منقلبون محشورون الله يسألهم إلى آخره. إذن هذا أول علاج للنفس، كثرة تدبر القرآن والعيش معه. طيب إذا كثرت من كلام الله قلل من كلام الناس، قلل من الكلام. أعرف شخص فاضل يقول يتكلمون ومارس معهم المباح، قرابتي أول ما يتكلمون في الناس، أول ما يجون بتعظيم الدنيا في نفسي أقوم أتركهم. والله كلام طيب هذا، لكن لما تكثر من كلام الله وتقلل من كلام الناس، وش اللي بيطوف في قلبك؟ التزكية صحيح، لأن التزكية تلوث، يجيب لك هذا معلومة وهذا يخليك تحقد على هذا وهذا مدري شلون. كان عيسى بن مريم يقول: إياكم كثرة الكلام بغير إيش؟ بذكر الله، فإنه قسوة القلب. فإذا من أكثر من كلام الله يريد أن يزكي نفسه، اللي ذكرنا في المجلس هذا صعوبة الميراث لإصلاح، كما ذكر كبار الأئمة كيف أنا وأنت مساكين. يعني الإمام أحمد وغيره يقول: ما رأيت من نيتي أكثر تقلب علي. هو إمام زاهد في الدنيا يقول تتقلب وعالجها وتتقلب إلين يموته في معركة مع النفس. هذا اللي ينجو، اللي حاط بين عينيه النفس وإصلاحها تزكيتها، هذا اللي بينجو. اللي مفلت نفسه زي كذا مخلي على البركة مثل ما يقولون، على البركة عشوائيا كذا ماشي، والله خاف عليه. ليش؟ لأن النبي بين خطر النفس، نعوذ بالله من شرور أنفسنا في كل خطبة، ومر معكم خص لها دعاء. إذن يقلل من الكلام وقيل وقال مع الناس، ويصير له وقت طويل في تدبر كلام الله، حتى يصادف نصيحة ابن تيمية أنه مع العلم الكبير اللي خلفه يقول: يا ليتني أعطيت وقت أكثر للقرآن قبل توفى. لاحظ كيف استفيد من نصيحته، عالم كبير، ما رأي في إصلاح النفس من تدبر القرآن. والعمل مقتضى التدبر، من القرآن حجة لك أو حجة عليك. والله عاب على بني إسرائيل كثرة التلاوة من غير تدبر. قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا إيش إلا يظنون. وأكثر الناس الآن كي يظن معاني القرآن غير علم، بل إذا علموا شيء من آيات الله بعضهم يتخذون هزوا أو يجعلون في غير مكانها. هذا يدل على قلة تدبر القرآن على وجه صحيح، وقراءة التفاسير والجلوس مع أهل العلم لتفسير القرآن حتى يصلح القلب ويزكيها. ويأتي بالآية في غير مكانها. ولي مثالان عند العوام الآن، وأنتم تحفظون أمثلة أخرى. يمكن يمسك شرط المرور ويأخذ رخصة استمارة ويعطيه مخالفة فيروح الربعة يحدثه ماذا حصل معه اليوم، فيقول جاني رخص استمارة، رخص استمارة، أعوذ بالله، خذوه فغلوه. لا يا أخي، أخذت الله عدل. والشرطي في زعمك لما قال لك رخص استمارة، أنت ما عديت خط المشاة، جاي هاجم عليك فرضا في زعمك أنه ظلمك، فكيف تأخذ أخذة الله اللي عدل؟ دخلت الشرط اللي في زعمك أنها ظلم، أخذت الله عدل، ليش تحتاج بالله؟ خذوه وغلوا، غلط. وضحت؟ احتجاج بالآيات في غير مكانها، اقتباس خاطئ، ليس كاقتباس عائشة. ما أقول لكم إلا قال أبو يوسف نسيت من الحزن اللي هي فيه اسمه يعقوب. أبو يوسف تتذكر وهي مذاكرتها قوية، نسيت من الغم وتهمة بها وهي عرضها منزه، لعن الله من لعنها ومن اتهمها في عرضها، اللهم ارضى عنها. ما أقول لكم إلا كما يقول أبو يوسف قال ونسيت اسمه يعني الغم. ذاك الأهل الحديث يقول لا تحفظ الحديث، أنت معنا تدرس البخاري تدرس مسلم وانت تحفظ في بيتك، لا تحفظ وانت مسوي مشكلة مع زوجتك وعندك غم، أو ولدك أو جارك، لأن وقت الحفظ لابد يكون صدر نقي من الغم، الغم ينسي الحديث. لا تعرض نفسك للحزن، لا تعرض نفسك لهم، والله يقول لا تحزن، فإن من آفات الحزن، من آفات الغم القلب أنه ينسي، ينسي العلم. فاقتبست عائشة لك اقتباس في مكانه، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يا الله، هذا الاقتباس صحيح في مكانه. شفت واحد في اللي يسمونه بوفيه مفتوح في أحد العشاء الفاخر أو كذا، ماسك هذا صحنه ويروح هنا، وهذا ماسك صحنه ويروح هنا، وإذا به يصيح، وما عجبني والله الآيات ما تتخذ هزو. قال يا جماعة يوم يفر المرء من أخيه يوم القيامة، وش هطعام، وش دخل هذا، وش هم أخي حطوا الآيات، يعني ليش ما خوفته من السهر وترك صلاة الفجر؟ أحسن لك كان من هالكلام هذا اللي ما له داعي. يوم يفر، يوم القيامة، لو فطنت لهوله لفطر، لا إيش لفررت من أهل ومن أوطان. يوم عبوس قمطرير مخيف يشيب الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها، وتقعد في موقع تضحك وضحك الناس، وهم كل واحد آخذ صحنه ورايح في طاولة. إيش يوم يفر المرء من أخي، هذا مكانه لا يا إخواني، مكانه يتعلموا العوام، يعني لا تركوه من طلبة علم. وش فائدة تدرسون العلم؟ انكم تنشرونه، علموهم احترام القرآن، احترامه وتدبره والعمل به. قال الحسن البصري ان القرآن رسائل الله الى خلقه. اذا كان واحد منا اول ما يقوم من النوم يشوف صديقه وش ارسل له رسالة، خايف، واذا قعدت يومين ما قراها شوف الاعتذار كيف، معليش يا ابو فلان والله ما شفت الرساله سامحني. والرب كتابه الذي سيرتفع في اخر الزمان، لا يقول انه حرف، كل المصاحف تبيض بياض، يرفع الله القران كما قال ابن مسعود، ولا يبقى منه حرف في الارض ولا في الصدر ولا في السطر. يقعد البعض لين رمضان ما يختمه، ما يختم كما قال النبي لعبد الله بن عمر كل شهر، يجي رمضان الجاي يبدا يختم. هذه غريبة عند الصحابة، ترى أقل شيء كان النبي يقول لعبد الله بن عمر اختم في كل شهر. وين ختمة الآن شوال؟ يقول صراحة ما أعرف، أنا أعرف ختمة رمضان، ختمة شوال، ختمة ذي القعدة، كل شهر ختمة، مو برمضان فقط، مر على القرآن في كل شهر مرة. كان وصاك الرسول عبد الله بن عمر، كان شاب مجتهد عابد. يا الله، قال استطيع، أستطيع. لين وصلوا لختمة كل ثلاثة أيام، ختمة كل ثلاثة أيام. قال أستطيع أكثر، وثبت أن عثمان ختمه في ليلة. أستطيع أكثر، قال إنك لن تفقه عادي إذا تختم قبل من ثلاثة أيام، كل يوم عشر أجزاء، ولا لن تفقه، ستقرأ قراءة تشبه الهدرمة أو السرعة الشديدة بحيث لا تدبر، مقصود تدبر القرآن. فقال لن تفقه أقل من ثلاثة أيام. لذلك أنا أرى إخواننا حتى في رمضان يقول لي بختم 60 ختمة، اختم. السلف كان يختمون، لكن اجتهد أيضا ولو مع قليل تدبر بعض الآيات، تدبر القرآن مع بطء القراءة كما قال ابن القيم أكثر من كثرة التلاوة من غير تدبر. طيب، المقصود في القرآن العمل به. فقال الحسن البصري: إن هذا القرآن رسائل الله لا خلقه، فما أغفلنا عن هذه الرسائل. كل آية فيها رسائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى. والآن هو قاطع عمه لأنه سوى معه موقف في العيد، يقول في العيد، العيد اللي هو قبل 8 سنين أو 5 سنين، وهو يقرأ في ختمته في رمضان أو غير رمضان: إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وكل يوم ينظر في الجوال في العري وفيه، وين كلمة وينهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما في تدبر أصلا، يقرأها كأنها جريدة، بل الجريدة تدبرها أكثر، وينقل للناس كلمات الصحفي والله يحفظها أكثر من ما يحفظ شواهد القرآن. ولا هذا الواقع، يقولوا إن أمريكا بتسوي، ويقولوا المدري شلون، ولا يحفظ ما هو فيه صلاح النفس. ومن ترك معوقات تزكية النفس أن يترك جليس السوء. نعم، فإن القرآن نفسه يعني ربنا بنفسه اعتنى بك يا عبد الله، يا من هذه الأمة محمد أنت، حتى تفارق رفيق السوء. فذكر لنا ندمه يوم القيامة، وهو فقال له: يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. شفنا قال لنا كيف يندم المخالف رفيق السوء. رفيق السوء على قسمين: شهواته شبهات. شهواتي اللي يحلي له التعرف على البنات والغزل والذهب للمولات لأجل هذا الغرض عياذا بالله، وتحسين السيارة وتلميعها وتلميع الوجه ليوقع النساء في الفاحشة، هذا صديق شهواتي. شبهاتي هو أشد، يلبس عليك حتى تقع في شبكة التكفير، تكفر مسلم ما ثبت كفره، ما ثبت شرعا كفره، يلبس عليك حتى تطعن في ولي أمر بلدك وتخرج عليه بمظاهرات. أو والنبي قال: من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية. ورأى وصحابي اختاب بجانب ولي الأمر فقال: انظر هذا الأمير يلبس لأبو الساق. قال: اسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطان الله هون سلطان الأرض عشان تنتظم عجلة الأمن في البلد ويكون فيه دماء وفرقة وإغلاق مساجد بالمظاهرات والثورات. قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فسمى شيء ولو كان صحيح، لكن ما قال السلطان في المجلس، راح يقوله في المجالس، والسلطان فعل حتى كرهوه وخرجوا وكانت الفتن. فقال: أسكت الصحابي رباه، هذا جلس اللي انفعك. اي والله، شوف أبو بكر الصحابي قال لجلس: لا تكلم على السلطان، دخلنا في فتن ودخلنا فيه. أسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يسلط الله على الإنسان تكلم في السلطان إهانات، الله أعلم بها. الرابع أبو بكر، نعم أبو بكر في سنن الترمذي، هذا حديث. ومن ترك المعوقات التي تعيق عن إصلاح النفس ترك الافتتان بالدنيا. ما يلوث النفس بعد الشبهات مثل حب الدنيا، رأس كل خطيئة. تقلل أول شيء منها ومن النظر إليها. الشوكاني يقول لك: من غض البصر الذي جاء في القرآن غض النصر عن زخارف الدنيا. يعني مرت سيارة واقفة بجانبك، رجل ثري وعنده سيارة فخمة، لا تدبر جنوطها وداخل وشو، فخم الدنيا في نفسك، غض البصر عنها كما تغض البصر عن النساء، غض البصر عنها. مريت بواحد أنعم الله بقصر وفيه من الزخرفة وفيه من الأبواب الكبيرة، لا تقعد تنظر فيه لأنك تتشهاه. وإذا تشهيت الدنيا وعظمتها في نفسك طلبتها ولو بالحرام بالرشوة، طلبتها تبيها مثل القصر هذا، غض البصر عنه. وكان الإمام أحمد إذا أولاده وعظموا الدنيا في مجلسه رباهم والله، الله يرحمه الإمام. أبوي فلان جاءت ثروة 60,000 دينار، 60,000 فيقول: يا بني ترى ما عند الله خير، يسكت ولده. لأن أحيانا يكون من أولادكم وزواجكم معك في البيت وعدو لك، كيف عداوة؟ يغفل قلبك عن الدنيا ويضخمها في نفسك ويريدك تبيه عشان تجيب لهم وتجيب لهم وتجيب لهم. وربما عيروك بالفقر عشان ولو بالحرام تجيب لهم فلوس. فإذا ابدأ بعد إصلاح نفسك إصلاح ولدك لأنهم يحيطون بك، وزوجك لأنهم يحيطون بك، وإصلاح له زوجة حتى لا تملي عليك على نفسك الدنيا في تلوث وتصبح شريح ما يكفيك شيء، ما تقنع ما أعطاك الله. والسعيد هو الذي قنع بما أعطاه الله، خلاص ايش يغير القدر يعني، يسعى اللي يقدر عليه وخلاص. كما قال في كتابه مبينا من منوال أهل السعادة، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيه حياة طيبة. بعض المفسرين قال نحيه حياة طيبة، قال هي القناعة، القناعة هي السعادة، يقنع الله باللي عنده لأنه رجل صالح. نعم صار له ورطة خسر 30 مليون خلاص قانع، الله قدر ذلك وأنا فلوسي كذا، لأنه رجل صالح يدخل القرآن ويصوم ويصلي ويبعد عن الغيبة والنميمة والافتتان بالنساء. فالله وش يفعل به؟ يخلق في قلبه القناعة بيصير سعيد سبحان الله. حتى اللي حوله يلاحظون سعادته الدائمة، ما يلاحظون يتكدر لا إله إلا الله. فإذا من أعظم دلائل أن الله وفقك يرزقك القناعة بما عندك، ولا تكون على الشح وهو تمني الفلوس اللي في يد الآخرين، تأذيهم تحتال عليهم تأخذ فلوسهم. قال وياكم في الشح، وياكم النبي في صحيح مسلم حديث جابر اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، وياكم والشح. من أعظم أسباب الظلم كما ذكرنا خطبة الجمعة أمس عن الظلم الشح. حملهم على الشح يسفك الدماء، ايه الجرائم اللي تشوفونها، قتل ثري وياخذ خزنته ويحتال على شخص في الشيك، يحتال كل الجرائم دي المالية والبدنية سببها الشح، وهو يتسلط على مال غيره بياخذ منه. يا اخي مال الله رزقك فيها، يحتال عليه وبياخذ فلوسه وسبب الشح، فيبي مو فيطمع مو في ماله فقط انه ينفق في سبيل الله، يزيد درجة وهي اشد من الطمع وهي الشح، إذا مال الغير يجيل ولو أنه احتال على فلان أو تلاعب به يأخذ فلوسه، ما يرضيه لأن يأخذ فلوس فلان، هذا الشح. وهو من أعظم المعالم اللي تدل على فساد النفس الشح. الشح أي نعم. من كان عنده 4 زوجات أو 3 زوجات أو زوجتان فليعدل، لكن إذا واحدة منهن طلبت لحاجتها، طلبت أنبوب لأنها تحتاج أكسجين مريضة، طلبت أنبوب أو مجريات دواء ب1000، ما تجي الثانية تقول عطني 1000، هذا شح، لأن أعطاها الحاجة مو بهبة، هبة ما يجوز. كذا الأولاد، اعدلوا بين أولادكم، فيعطي الولد أكثر من الولد للحاجة، نحتاج الآن إلى سيارة، لكن يقول ابن عثيمين لا تكتب السيارة باسمه، اكتبها باسمك وأعطيها لين تخرج، واضح؟ وهبته سيارة معناها إيش؟ معناته الباقيين حرام. قال اعطيها سيارة وخلها باسمك، لا تدخل في الظلم بين الأولاد، واضح؟ إذا النفس باختصار يبي لها معالجة. مما يصلحها تذكر الجنة كما تفعلون الآن بقراءتنا لحاد الأرواح في بلاد الأفراح، تقرأ وصف الجنة ترى يخلي عندك رجاء في الله، رجاء، والعبادة الرجاء منسية، لابد تتجاهد نفسك لتحصل عبادة الرجاء، وأنك ترجو الله يدخلك الجنة، ترجو الله يرضى عنك. ما الدليل على عبادة الرجاء في القرآن؟ يا من يدبر القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذا وانت تصلي لا تصلي روتين كذا رايح المسجد شيء، استحضر انك تصلي لتدخل الجنة، حتحقق عبادة الرجاء. وعبادات القلب كالرجاء أفضل من عبادات ايش؟ إيه الأخرى، لأن استحضار النفس، النفس يعني عندك جوال الآن تضبطه بهذا وتبرمج وانت تلمس، ما في شفت واحد يمارس أن يصبح على عبادة الصبر على عبادة الرجاء يضغط يقول اصبروا يا شباب اصبروا يا ناس أصبت الآن نية الرجاء. فالنفس لما كان فيها في الباطن أشياء خفية تحتاج معالجة في الباطن صار البلاء فيها بها والفضيلة أعظم، لأن شيء في داخلك قاعد تعالج نفسك ترجو الله ما بترجو الدنيا. فتحقيق عبادة الرجاء إذن عبادة الإخلاص يحتاج إلى جهد لإصلاح النفس. قال شيخنا بن باز: وما يصلح النفس أكثر من عبادة الإخلاص، إخلاص التوحيد لله، فترد عن نفسك ليش أن قلت هالعمل لله، مو بأن يسيروني ومدحوني يكبك الله في النار، لا لا. فإذا لن يصلح قلبك مثل ويزكيها مثل التوحيد، تذكر صفات الله أنه عليم سميع عفو حتى تتوب إليه لا تقلق من رحمته، هذا يجعلك في عبادة الرجاء، استحضر أنه عفو وأنه كريم وأنه حليم حتى يعينك على عبادة الرجاء، فتطلب أن يتوب عليك، تطلب أن يثيبك، تطلب بخلاف من يعبد الله من غير عبادة القلب كالرجاء والخوف والمحبة، وهي أعظم عبادات القلب الذي يجعل المحبة رأس طائر والخوف والرجاء جناحين فيطير إلى الجنة بقلبه قبل أن يدخلها ببدنه. والحقيقة الكلام كثير لكن هذه خاطرة جاءتني قبل أن نقرأ في هذا الكتاب العظيم حادي الأرواح والأفراح في وصف الجنة، وقد من الله علينا في هذا المسجد أن انتهينا من كتاب وصف الجنة للحافظ ابن كثير وهو محدث، انتهينا منه في أظن في نحو سنتين، ونحن الآن بدأنا كتاب آخر في وصف الجنة وهو حادي الأرواح إلى بلاد. ما في بلد أفراح، لا تقول لي شلالات مدري وين في كندا، مدري تقول لي ما في بلد يفرحك مثل بلاد أو جنة الخلد، وأنه إذا دخلوا فيها يقول الله لهم إنكم أن تحيوا فلا تموتوا وأن تصحوا ولا تسقموا. ما في سقم في الجنة، الجنة ما في مستشفيات، لأن خلاص الخلايا في جسم الإنسان في الجنة إن بقيت على هذا الشكل بشكل أكبر طول آدم ما هي قابلة للمرض، لا خلايا رئتك ولا خلايا بطنك ولا خلايا سموها أمراض كثير، والله نسأل الله يشفي المسلمين مرضى المسلمين، سير بدنك غير قابل للمرض، دار صحة ما فيها سقم خلاص. ومناخ أفضل المناخ، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، يبقون على سن 33 أبد الأبدين ما يكبر. أذكر في مجلس عن أواهم الطرائف الكلمات في أحد المساجد يعني قصيرة، أحاول خليها قصيرة عشان الناس كلهم يسمعون مقصود ويستفيدوا. فأذكر في ذاك المسجد كان في شخص الله أعطاه من الثراء ما أعطاه، عاد يشوفون بعض الناس وش بيتكلم فيه الإمام الآن، لكن يجب تكون مقدمة الإمام عندما يقول كلمة جذابة عشان يسمعون ويستفيدوا. المهم فهم المقدمة أني سأتكلم عن إيش، أرذل العمر وأن الشيبة يصبح يبكي كالطفل يرفس يقول أخرت عليه الطعام، يرفس مثل الصغير. فشفته ينسل من المسجد ويجري على الباب ما يبي يسمع الكلام ده، أظن إن كان ما عنده شغل وقتها إنه مما يكدر نفوس الأثرياء، وشو إنهم بيهرموا بيجيهم الزهايمر وبيجيهم يقولوا وش الدنيا، إذن ما تنتظر إلا كبر يفسد عقلك أو موت يقضي عليك أو فقر تتنكس تجارتك أو الدجال يظهر أو القيامة تقوم. فكان فهمت أن الكلمة ما راقت الأول، إلا يكون عنده شغل وطلع بالسرعة ذي ما أدري. بس أول ما شاف الموضوع فيه زهايمر وش اسمه أرذل العمر توكل على الله على طول، ما بيسمع الكلام، يتمتع باللي عنده. لكم أن تشبوا فلا تهربوا، ما في الجنة هرم، ما في الجنة هرم. واذكر أن رجل فاضل مما أنعم الله عليه من الثراء ما أنعم، قال لأخيه الصالحين نحسبه كذلك، قال يا فلان ترى مهما قلبت في الأموال يوم الأيام سيتصدق عليك. فانتفض، قال ايش صدق عليه؟ طبعا صاحب الأموال يرى هذا ذل ان واحد يعطيه فلوس ولا، قال نعم غصبا عليك يعني. قال كيف؟ قال مو انت وفيت، ما انت بحاط كفن ولا جعهنوط في مخازن بيتك حاط؟ قال لا يعني منها. قال اذا تجي سيارة الجمعية لرعاية الموتى طلق صدقة كفن وإيش حنوط ومغسل أموات كلها حساب مينها المليارات اللي عندك. وصيت؟ يقول ما ودي أوصي ولا بها السيرة، إني يدفنوني ما يدفنوني تبي ينساها، ما يحط وصية بها. فتجي السيارة المتصدق عليه بها عند البيت وتأخذ المستشفى ويغسلونه ويكفنونه، كل هذا بيش؟ فكأن الرجل بكى أو استعتب ورق قلبه لهذا. المقصود إنك ابن آدم عش ما شئت، فإنك ميت وصادق ما شئت فإنك إيش؟ وفارقه واملك ما شئت. كذلك الدنيا يا تترك بقيام الساعة يا تتركها بالموت، يعني يبقى باقية وما لك، ترى مو مالك، مال الله ستخلف لورثتك، فأصلح فيه من الآن وتصدق. فصدق وأكن من الصالحين. كنا صفحة كم؟